بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله تعالى، ضمن مجالس التفسير في الدورة العلمية 48 بعد 200. وسنبدأ القراءة في تفسير سورة يونس عليه السلام. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة يونس وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الرزاق عن معمر في قوله تعالى مخلصين له الدين قال إذا مسهم الضر في البحر أخلصوا لله الدعاء.
نعم.
عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن
هذا كان حال المشركين، يشركون بالله سبحانه وتعالى في الرخاء ولا يشركون به في الشدة، فإذا نزلت بهم شدة دعوا الله مخلصين له الدين، أي مخلصين له الدعاء، كما قال سبحانه وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير حق. فكان شركهم في ماذا؟ في الرخاء. في الرخاء يشركون ويتوجهون إلى الند، هبل، منات، اللات، كذا، حتى إذا كان في الشدة دعوا الله سبحانه وتعالى لأنهم يعلمون أنه لا ينجيهم من هذا إلا الله، وهذا أمر عجيب وهو من باب إقامة الحجة عليهم. فإن الرب والإله الذي ينجيكم في الضراء هو الذي ينبغي أن يعبد في السراء، معنى ذلك أن هذه الأنداد التي تتوجهون إليها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، والدليل أنه وقت الشدة يتخلى المشركون عن الأنداد، وقت الشدة يتخلى هؤلاء عن الأنداد، مما يدل على أن الحجة مقامة عليهم وعلى أن ما عند هؤلاء هو العناد، هو العناد، لأن الرب الذي ينجيكم في الشدة هو الرب الذي ينبغي أن يعبد في الرخاء. أما أن تشرك به في الرخاء وتتوجه إليه في الشدة فهذا غير مقبول لا عقلا ولا شرعا. لكن على كل حال كان المشركون يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. أما القبوريون اليوم الذين هم يشركون بالله عز وجل تحت مسمى إسلام، مع نطق بالشهادتين، مع تلاوة القرآن، مع الصلاة، مع إلى آخره، فشركهم دائم في الرخاء وفي الشدة. ففي الرخاء يشركون ويقولون مدد يا فلان، وفي الشدة يشركون ويقولون مدد يا فلان. وعليه فإن شرك القبوريين اليوم من هذه الجهة أغلظ من شرك الأوائل، لأن شرك الأوائل كان إنما يكون في الرخاء ولا يكون في الشدة، أما هؤلاء فشركهم دائم في الرخاء وفي الشدة. نعم.
عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة في قوله تعالى دعوا الله مخلصين له الدين قال هيا شرى هيا، قال سفيان تفسيره يا حي يا قيوم.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وزينت قال أنبتت وحسنت.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى كأن لم تغن بالأمس قال كأن لم تنعم بالأمس.
نعم، هذه مثل الدنيا، إنما مثل الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتى أمرنا ليلا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هكذا الدنيا زائلة فانية لا تسوي شيئا. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام قال الله هو السلام والدار الجنة.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لي لتنم عينك وليعقل قلبك ولتسمع أذنك، فنامت عيني وعقل قلبي وسمعت أذناي، ثم قيل لي سيد ابتنى دارا وصنع مأدوبة وأرسل داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدوبة ورضي عنه السيد، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدوبة ولم يرضى عنه السيد، فالله السيد والدار الإسلام والمأدوبة الجنة والداعي محمد عليه الصلاة والسلام.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الحسنى الجنة، والزيادة فيما بلغنا النظر إلى وجه الله تعالى.
نعم، وهي من أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة، وهي رؤية حقيقية ثابتة بالنصوص الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما أجمع عليه السلف. ومع ذلك نجد الفرق تخالف في ذلك، وهم المعطلة الذين نفوا رؤية الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة، وقالوا الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، لأن الله عز وجل يقول: لا تدركه الأبصار. وأهل السنة والجماعة يثبتون الرؤية بالنصوص الشرعية كلها في الكتاب وفي السنة، فمن الكتاب قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وإضافة النظر إلى الوجه يقتضي أنه نظر بالعينين، وكما صرح النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في الحديث الوارد في الصحيح: هل نرى ربنا؟ قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وأجابوا عن دليل المعطلة لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، أنه فرق بين الإدراك والرؤية، فلا تدرك الأبصار نعم، حتى ولو رأته الأبصار فإنها لن تدرك، لأن الإدراك مبنى على الإحاطة، والإحاطة ما أحد يحيط بالله عز وجل ولا يحيطون به علما ولا كنها ولا غير ذلك. وعليه فإن الأبصار تراه لكن لا تدركه، ولهذا قال سبحانه وتعالى: لا تدرك الأبصار، ولم يقل لا تراه الأبصار، إنما قال لا تدرك الأبصار. أما الرؤية فقال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهي النظر إلى وجه الكريم. وفي صحيح الإمام مسلم: يا أهل الجنة فيخرجون فيقول فيقال لهم: إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه، فقالوا: ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار، فما أعطي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم. فيكشف الرحمن سبحانه وتعالى عن وجهه: فما أعطي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم. فهذا صريح في النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. أما قول تبارك وتعالى لا تدرك الأبصار فمعناه لا تحيط به، فالإدراك غير حاصل لكن الرؤية حاصلة. بل إن أهل السنة والجماعة استدلوا بهذا الدليل نفسه على الرؤية. لماذا؟ قالوا: لأن الرؤية لو كانت هي الممنوعة لقال سبحانه وتعالى: لا تراه الأبصار، وبالتالي يدخل ضمن ذلك نفي الإدراك، لا تراه الأبصار ولا تدرك الأبصار. لكن لما نفى الإدراك وهو الأخص أشار بذلك إلى ثبوت الأعم وهو الرؤية. أما لو كانت الرؤية ممنوعة والإدراك ممنوع لقال سبحانه وتعالى: لا تراه الأبصار. ولو قال لا تراه الأبصار لتضمن لا تدرك الأبصار. أما لا تدرك الأبصار فإنه يدل على رؤية الأبصار، والإدراك غير الرؤية. ولهذا قال الله عز وجل عن موسى وقومه: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن ربي سيهدي. يبقى الرؤية حصلت لكن إدركنا فهو موسى، فقال: كلا إن ربي، إن معي ربي سيهدي. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن عوف عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا أدري أقال في المنام أم لا، وكان منامه وحيا، رأيت كأن رجلا شق أحد شدقيه حتى سقط لحيه ويتحول إلى الشق الآخر فيشقه ويلتئم هذا، ثم يعود إليه أيضا فيشقه، فقلت: من هذا؟ قال: هو الذي يكذب الكذبة تطير في الآفاق. قال: رأيت رجلا يرضخ رأسه بحجر، فكلما رضخ رضخة ثأت الحجر أو تدأت ثم يعود رأسه فيرضخ. قال: فقلت: من هذا؟ قيل: كان ينام عن الصلاة ولا يصلي من الليل شيئا. عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن البيلقاني قال ما من ليلة إلا ينزل ربكم إلى السماء الدنيا وما من سماء إلا وله فيها كرسي فإذا نزل إلى سماء خر أهلها سجودا حتى
لم يثبت هذا قوله هنا وما من سماء إلا وله فيها كرسي هذا لم يثبت الكرسي واحد وهو فوق السماوات فوق السماوات فالكرسي فوق السماوات ثم العرش فوق الكرسي والكرسي موضع القدمين جاء في الحديث أنه فوق الكرسي ماء وفوق الماء العرش قد جاء في تفسير ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين وفوق ذلك العرش هو أعلى المخلوقات نعم
فإذا نزل إلى سماء خر أهلها سجودا حتى يرفع فإذا أتى إلى السماء الدنيا تطأطأت وترعدت من خشية الله وهو باسط يديه يقول من يدعوني أجبته ومن يتوب إلي أتوب عليه ومن يستغفرني فأغفر له ومن يسألني فأعطيه ومن يقرض غير عدوم ولا ظلوم
الذي ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا وذلك في كل ليلة في ثلثها في نصفها في على حسب الروايات فينادي عباده هل من مستغفر فأغفر له هل من مستتب فأتوب عليه هل من كذا هل من كذا فهذا النزول يحصل كل ليلة لكن ليس يحيط به شيء من مخلوقاته فهو نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير إحاطة لسماء به ينزل إلى السماء الدنيا وهو نزول حقيقي ليس نزول رحمة ولا نزول أمر لأن الرحمة ما تتكلم ما تقول الرحمة من يستغفر فأغفر له ثم إن الرحمة ما تنزل إلا في ثلث الليل الأخير فقط إذا لهلك العباد ولا نقول بنزول أمره فإن الأمر ما تكلم نعم
عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق الهمداني عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى يمهل حتى إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى هذه السماء فنادى يقول هل من مذنب يتوب هل من مستغفر هل من داع هل من سائل إلى الفجر
نعم
عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله
نعم
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى قطعا من الليل مظلمة قال ظلمة من الليل
نعم
عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله تعالى فأنا تؤفكون قال أنا تصرفون
نعم
عبد الرزاق عن الحسن في قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته قال فضله الإسلام ورحمته القرآن
نعم هذا أحد التفاسير التي وردت عن السلف قل بفضل الله وبرحمته قال فضله الإسلام ورحمته القرآن نعم
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا
وكل ذلك لا شك أنه من فضل الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله ورحمته فضله الإسلام ورحمته القرآن وقيل القرآن والعلم به وكل هذه معاني صحيحة وكلها من فضل الله سبحانه وتعالى فأعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها علينا نعمة الإسلام ونعمة الهداية إلى الإسلام ونعمة القرآن ولا تعارض فنعمة الإسلام هي نعمة القرآن هي نعمة الهداية لأن هذا كله هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أعظم نعمة نعمة الإسلام أعظم نعمة نعمة الهداية إلى هذا الإسلام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى ليس إسلام الجهمية ولا إسلام الخوارج ولا إسلام المرجئة ولا إسلام المعتزلة ولا إسلام الأشاعرة إنما الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذا أعظم نعمة أن الإنسان لا يكون من أهل الأهواء ولا الفرق كما قال بعض السلف ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي أني لم أكن من أهل الأهواء نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا قال البشارة عند الموت قال معمر وقال الزهري البشارة عند الموت
نعم
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير
وذلك أن المؤمن يبشر عند موته كما جاء في الحديث الصحيح تأتيه الملائكة الحسان بيضل وجوه فحينئذ يستبشر فيحب لقاء الله سبحانه وتعالى فيحب الله لقاء. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لهم البشرى في الحياة الدنيا قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له
وهذه أيضا من البشرات كما نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ذهبت النبوة وبقيت المبشرات قالوا وما المبشرات يا رسول الله قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له يراها الرجل أو ترى له. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ثم لا يكن أمركم عليكم غمة قال لا يكبر أمركم عليكم ثم اقضوا ما أنتم قاضون
هذا قاله نوح عليه السلام لهم تحديا لهم واتلوا عليه ابن نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة لا تخفوا الأمر أعلنوه ثم اقضوا إلي ولا تنظرون لا تنظروني ولا تؤخروني إني توكلت على الله ربي وربكم. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ربنا اطمس على أموالهم قال بلغنا أن حروثا لهم صارت حجارة.
نعم. دعا عليه موسى لما دعا دعاهم إلى الله عز وجل كثيرا وأبوا. نعم.
عبد الرزاق عن
على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال الله عز وجل قال قد أجيبت دعوتكما لأن هؤلاء معاندون وفجرة فجمعوا بين الفجور والعناد. نعم.
عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني من سمع ميمون بن مهران يقول لما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل أخذ جبريل حمأة البحر فضرب بها فاه مخافة أن تدركه رحمة الله تعالى.
الله على مدى يحتاج إلى إسناد صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك قال لما غرق الله تعالى فرعون لم تصدق طائفة من الناس بذلك فأخرجه الله تعالى ليكون عظة وآية
لأنه كان طاغية فربما شك بعض الناس وقالوا فرعون لم يمت الذي قال أن ربكم الأعلى والذي قال ما علمت لكم من إله غيري والذي كان على فجور ما بلغه ربما أحد في زمانه فجعله الله عز وجل آية هذا هو فرعون الذي كان يقول أنا ربكم أعلى هذا ربهم الذي كانوا يعبدون هذا إلههم الذي كانوا إليه يتوجهون هذا هو فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فهل من معتبر هل من مدكر هذا فرعون الذي طالما قال وقال 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 حكم وقالها هذه وهذه الأنهار أليس لملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت أفلا تبصرون وقال وقال اليوم هذا هو فرعون أمامكم. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم قول البعض بأن إحدى الجثث والمومياوات في بعض المتاحف هي جثة فرعون وينزلون هذه الآية على ذلك هل هذا صحيح؟
الله أعلم بهذا الله أعلم هل كان عندهم من التحنيط ما تبقى به الأجساد إلى الآن الله أعلم الله أعلم لأن فرعون هو الإشكالية ليس أنه من الفراعنة أو كذا بقدر ما هي هل هذا فرعون موسى لأن فرعون كانت تطلق على كل من يحكم مصر فكل من كان يحكم مصر يقال فرعون فهذا أي الفراعنة هل هو فرعون موسى هذا هو وإلا رجل من الفراعنة هذا لا إشكال قد يكون بسبب التحنيط الذي عنده وقالوا يتقدمون في هذا قد يكون لكن يبقى هل هذا فرعون موسى العلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى واجعلوا بيوتكم قبلة قال نحو القبلة.
نعم.
عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن
النبي قبلة نحو أو اجعلوا بيوتكم محلا لعبادتكم ولصلاتكم ولهذا فإن المسلم يصلي في بيته ولا يترك بيتك المقبرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري: لا تجعلوا بيوتكم مقابر وصلوا في بيوتكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في البيت، وقال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا نجعل بيت مقبرة لا نصلي فيه، بل إن نصلي في البيت، صلي النافلة بالنسبة للرجال يصلون النوافل يقومون فيه الليل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل في بيته وحجراته مع نسائه. أما الفرائض فلا تصلى في المسجد ولا تصلى في البيوت، بخلاف النساء فإنهم يصلون في البيوت. فبيوتنا محل عبادتنا، محل ذكرنا، محل طاعتنا، واجعلوا بيوتكم قبلة. ولهذا نحن في هذه الأيام التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين وأن يجعل هذا الوباء رحمة بهم وعذابا على الكافرين، في هذه الأيام اتخذنا بيوتنا قبلة فيما يتعلق بالفرائض، بجوار ماذا؟ بجوار النوافل. فالآن نحن نصلي مع أبنائنا استجابة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استجابة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم، واستجابة لولاة أمورنا الذين طاعتهم فيما يصلح الناس وفيما يوافق الشريعة واجبة. فاجتمع لنا الأمران وكلاهما متلازما، طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة ولاة أمورنا، وهي من طاعة الله عز وجل فيما أمرتنا به الشريعة. فاتخذنا بيوتنا قبلة نصلي فيها الصلاة الشرعية، لكن الصلاة الشرعية وهي الفرع، فالإجماع منقول على أنه لا جمعة في البيت، فمن فاتته الجمعة صلى ظهرا، هذا بإجماع، ولا اعتكاف بل عبادة واجتهاد. أما اعتكاف خاص وعبادة خاصة لم يرد بذلك دليل البتة، بل الدليل على خلافه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم ومن الإجماع المنعقد أنه لا يكون اعتكاف إلا في مسجد، ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، ولا خطبة للعيدين، وإنما صلاة العيدين في أي مكان كالظهر كالعصر وغير ذلك إذا فاتت الإنسان صلى على ما هي عليه. فنتخذ بيوتنا محلا لعبادتنا، فنحن نذكر الله على كل حال، في الطرقات، في البيوت، في البر، في البحر، في الجو. واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. نعم.
عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، قال: لا تسلطهم علينا فيقتلونا.
نعم، لا تسلط علينا فيقتلونا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. فإذا تسلطوا علينا فتنوا بذلك وظنوا أنهم على الحق، وكذلك لنفتن نحن بهذا التسلط. نعم.
عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن عكرمة في قوله تعالى: قد أجيبت دعوتكما، قال: كان موسى يدعو وهارون يؤمن، فذلك قوله: أجيبت دعوتكما.
نعم، لأن الداعي كان موسى، ومع ذلك الإجابة جاءت بالتثنية، قال: قد أجيبت دعوتكما، وذلك لأن موسى كان يدعو عليه السلام وكان هارون عليه السلام يؤمن، فلهذا نسب الأمر إليهما. فدل هذا على أن الإمام لو كان يدعو والناس يؤمنون فيقال بأنهم جميعا يدعون الله، مع أن الداعي واحد، لكن لما كان الباقي يؤمن قيل هؤلاء جميعا يدعون الله عز وجل، بل إن القول قد ينسب للجماعة والمتكلم واحد إذا كان الجماعة يوافقون وكانوا معه، فإنه ينسب إلى الجماعة القول الواحد. فيقال مثلا: الإخوان المسلمون يقولون، التبلغيون يقولون، الخوارج يقولون، مع أن القائل ذلك واحد، لكن لما كان الباقي يؤيد ذلك ويوافق على ذلك نسب هذا إلى المجموع. نعم. فإن قال قائل: على ما تنسب لي وأنا لم أتكلم، صحيح أني كنت معهم ولم أتكلم، نقول: أنك لم تنكر، فلما لم تنكر نسب القول إليكم جميعا. ولهذا فإن الرجل يلحق بصاحبه ويلحق بمجلسه، من هنا لا يجوز أن تجلس مع أهل البدع مع أن المتكلم واحد وأنت تجلس، لكن البدعة تنسب إليكم جميعا، لأنه لو كنت تخالف ذلك لأنكرت ولقمت. قال الله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب، يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. إنكم إذا مثله. فالإنسان يلحق ببطامته ويلحق بمجلسه، لأنك لو كنت لا توافق على هذا لأنكرت ولا قمت، أما كونك تجلس إذا ينسب الأمر لك. إذا فلا يلومن أحد إذا قيل إنه مبتدع لمخالطته لأهل البدع، فيأتي فيقول: أنا لماذا؟ أنا لست مبتدعا، أنا لست. أنت مبتدع، أنت ضال. لماذا؟ لأنك جالست، لأنك معه، فمن كان معه لحق به في الحكم. نعم
شيخنا، استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الفاتحة في الصلاة الجهرية تكفي عن المأموم بتأمينه، فهو لما أمن على فاتحة الإمام فإنه يكفي.
ليس هذا بصحيح، لأنه يعارض الدليل الخاص. الدليل الخاص وهو: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، تعم الإمام والمأموم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فهذا جيد لو لم يرد الدليل الخاص، أما إذا ورد الدليل الخاص قدم. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، قال: بوأهم الله تعالى الشام وبيت المقدس.
نعم، هذه منا من الله ونعمة. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، قال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أشك ولا أسأل.
الله أكبر. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. قال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أشك ولا أسأل. لا شك، النبي ما شك صلى الله عليه وسلم ولا سأل، لأنه لم يشك صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين. فإن كنت في شك، وليس النبي في شك قط مما أنزلنا إليك، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. نعم، هذا لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم على يقين، وأن هذا الأمر لا شك فيه ولا لبس. نعم. فإن كنت في شك والنبي ما شك، إن كنت والنبي ما شك، يعني إذا ما أحد يقول بل وقع الشك من النبي، ولهذا قالت الآية: فإن كنت في شك. كيف الآية قالت الآية أنت في شك؟ إن كنت في شك، إن كنت في شك، والنبي ليس في شك صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال قتادة: بلغنا أن النبي قال: لم أشك ولم أسأل. نعم.
عبد الرزاق عن ابن تيمية عن أبيه عن أبي السليل عن قيس بن عباد أو غيره قال: قالت بنو إسرائيل: لم يمت يعنون فرعون، قال: فأخرجه الله تعالى إليهم ينظرون إليه مثل الثور الأحمر.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، قال: حقت عليهم سخطة الله بما عصوا.
نعم.
عبد الرزاق عن
وسبق بكفرهم قدر الله سبحانه وتعالى، ولن يتبدل ولن يتغير. وهذا ليس معناه أن الله عز وجل طبعهم على الكفر من غير سبب منهم، لا، ولكن علم الله عز وجل أنهم يريدون الكفر ويلتزمونه. قال سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فدل هذا على أن الكفر إنما هو منهم، والله عز وجل علم ذلك بعلمه السابق، لهذا كتب أنهم كافرون، وهذه الكتابة لا تتبدل ولا تتغير. هذا معنى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، أي بما سبق به قدر الله عز وجل وعلم الله سبحانه وتعالى. وإلا لا يأخذ الإنسان من هذه الآية أنه مجبور على فعله، وأنه يريد الإيمان، ولكن الله عز وجل يحول بينه وبين الإيمان بما قدر، وأنه لا يتمكن مع إرادته. لا، إنما لا يريد هذا، والله عز وجل عالم، غاية ما في الأمر أن الله علم ما العباد فاعلون فكتب سبحانه وتعالى. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: إلا قوم يونس لما آمنوا قال: بلغنا أنهم خرجوا فنزلوا على تل وفرقوا بين كل بهيمة وولدها فدعوا الله تعالى 40 ليلة حتى تاب عليهم. وفي حرف ابن مسعود: فلولا يقول فهلا.
نعم.
عبد الرزاق
وسبق معنا هذه القصة وأنه لما حذرهم نبيهم يونس عليه السلام عذاب الله عز وجل وخرج من بين يديهم ولم يصبر وخرج، فإنهم علموا أن العذاب سوف يحق بهم إن لم يتوبوا ويرجعوا، فدعوا الله عز وجل فتاب الله عز وجل عليهم، فكانت توبتهم قبل نزول العذاب. أما إذا تاب الإنسان وقت نزول العذاب فلا ينفعه. نعم.
عبد الرزاق عن ابن طاووس عن أبيه أن يونس لما نبذ بالعراء أنبت الله عليه،
ولهذا قوله سبحانه وتعالى: إلا قوم يونس لما أمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. كشفنا عنهم، لم يكن العذاب قد نزل، لا فمن أحد أن العذاب قد نزل، لأن العذاب لو نزل لما كشفه الله سبحانه وتعالى، وإنما وجد سببه لكنهم لجأوا إلى الله وجأروا إلى الله سبحانه وتعالى فنجاهم الله عز وجل. نعم.
عبد الرزاق عن ابن طاووس عن أبيه أن يونس لما نبذ بالعراء أنبت الله عليه شجرة من يقطين، قال: فأيبسها الله تعالى، قال: فحزن، فقال: أتحزن على شجرة أيبستها؟ ولا تحزن على 100,000 أو يزيدون، أردت أن أهلكهم؟
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يقول إني خير من يونس ابن متى، نسبه إلى أمه، أصاب ذنبا ثم اجتباه ربه.
والذنب أنه عجل وترك قومه ولم يصبر عليهم، ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. نعم. فاصبر حكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، فإنه قد عجل وخرج من بين قومه. نعم. لهذا جرى عليه ما جرى، وقد بسطنا الكلام في القصة عند قول الله سبحانه وتعالى: وأيوب وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، وبينا أنه ذهب مغاضبا، قيل مغاضب لربه وقيل مغاضب لقومه، ورجحنا أنه مغاضب لقومه، وظن أن لن نقدر عليه، قيل لن نقدر عليه القدرة المعروفة، وقيل لن نضيق عليه، وقلنا أيضا بأن الراجح هو أنه لن نضيق عليه ولن يؤاخذ بذنبه، ظن أنه لن يؤاخذ بهذا، لن يؤاخذ بهذا، لكن الله عز وجل ضيق عليه، فكان ما كان في قصته في السفينة ثم ألقي في اليم والتقمه الحوت، وأرسل الله عز وجل إليه حوتا فالتقمه فصار في ظلمات 3 ثم نجاه الله عز وجل. نعم. تم التعليق على الصورة والليل الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة هود عليه السلام.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، قال: أحكمها الله عن الباطل وفصلها، يقول بينها.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر
كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فذكر هنا الإحكام، وإذا نظرنا إلى آيات القرآن وجدنا بالنسبة لما تعلق بالإحكام والتشابه نجد أن الله سبحانه وتعالى طارة وصف القرآن كله بأنه محكم، قال هنا: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، وطارة وصف القرآن كله بأنه متشابه كما قال سبحانه وتعالى في سورة الزمر: كتابا متشابها مثاني. وورد أن الله سبحانه وتعالى وصف بعضه بأنه محكم وبعضه بأنه متشابه، فقال سبحانه وتعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فمن جهة الإحكام والتشابه ورد أن القرآن كله محكم وأن القرآن كله متشابه وأن القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه. فما معنى الإحكام والتشابه في كل موضع من هذه المواضع؟ أولا، أما وصف القرآن الكل بأنه محكم، فالإحكام هنا الإتقان، أي متقن لا خلل فيه ولا تناقض، كتابا أحكمت آيات. وأما أنه جميعا متشابه، أي تتشابه أوامره وتثنى أخباره، متشابها المثانية وتثنى أخباره وأوامره وقصصه، ويشبه بعضه بعضا في الحسن والإعجاز. وأما أن بعضه محكم وبعضه متشابه، فهذا راجع إلى الدلالة، فهناك من القرآن ما دلالته ظاهرة واضحة، وهو المحكم: أقيموا الصلاة، أتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، هذا معلوم لدى كل أحد. وهناك المتشابه الذي تخفى دلالته إلا على العالم بالشريعة. ما المراد بقول الله عز وجل: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا؟ ما المراد بذلك؟ ما المراد بقول الله عز وجل: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى؟ ما المراد بذلك؟ فهذا يعلمه الراسخون في العلم، ولهذا قال سبحانه: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكروا إلا أولو الألباب. إذن هذا تقسيم القرآن من جهة الإحكام والتشابه. فطارة ورد وصف القرآن كله بأنه متشابه، وطارة ورد وصف القرآن بأنه كله محكم، وورد وصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه. وعلى الإنسان في القسم الثالث، وهو تفصيل القرآن إلى محكم ظاهر الدلالة وإلى متشابه خفي الدلالة إلا على الراسخ، أن يرد المتشابه إلى المحكم، أن يرد المتشابه إلى المحكم، فإذا أشكل عليه شيء رده إلى المحكم، حينئذ يزول الإشكال. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: متاعا حسنا إلى أجل مسمى، قال: إلى الموت.
نعم، أي في الدنيا أمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، إلى الموت، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، قال: أخفى ما يكون إذا أسر في نفسه شيئا وتغطى بثوبه، فذلك أخفى ما يكون، والله تعالى مطلع على ما في نفوسهم، يعلم ما تسرون وتعلنون.
الله عز وجل يعلم السر وأخفى، ما تسره في نفسك الله يعلمه سبحانه وتعالى، والله يعلم ما توسوس به نفسه، الله عز وجل يعلمه، يعلم السر وأخفى. فإذا وضعت الثياب على رأسك مع كونك تخفي الشيء في نفسك، صار أخفى ما يكون، ومع ذلك يعلمه رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: وكان عرشه على الماء، قال: هذا بدء خلقه قبل أن يخلق السماء والأرض.
نعم، وكان عرشه على الماء، قال: هذا بدء خلقه قبل أن يخلق السماء والأرض. كان عرشه على الماء، هذا يدل على أن العرش كان قبل خلق السماوات والأرض، وكذلك كان العرش قبل خلق القلم. وقد تنازع الناس أيهما أول كان أولا، القلم أم العرش؟ هناك من أهل العلم من يقول بأن القلم كان أولا، وهناك من يقول بأن العرش كان أولا. والذي عليه جماهير أهل السنة أن العرش كان قبل القلم، وذلك لأن الله لما خلق القلم كما جاء في الحديث الصحيح، لما خلق الله القلم قال: اكتب. قال: اكتب ماذا؟ قال: اكتب مقادير كل شيء، قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق ب50,000 سنة. وكان عرشه على الماء، إذن وقت ما خلق الله عز وجل القلم قال له اكتب، ولم يخلق الله القلم قبل ذلك، قبل الكتابة بزمان، وإنما لما خلقه أمره أن يكتب، وكان ذلك في هذا الوقت، وكان عرشه على الماء أي قبل ذلك. وهذا المحكي عن جماهير أهل السنة أن العرش هو قبل القلم. يبقى الإشكالية في قوله عز وجل أول ما خلق الله القلم، فالعلماء أجابوا عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أن أول هنا ظرفية، أي حين خلق الله القلم، ولهذا ينصبون القلم. أول ما خلق الله القلم قال اكتب، أي حين خلق الله القلم، وليست الأولية هنا أنه أول شيء على الإطلاق، وإنما حين خلق الله القلم، فيكون المعنى هنا أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أي حين خلق الله القلم. فلا يدل هذا التأويل إذن على أولية. التوجيه الثاني أنه يدل على أولية، ويكون هنا القلم مرفوعا على الابتداء والخبر، أول ما خلق الله القلم مبتدا وخبر، ويكون المعنى حتى على الأولية أنها أولية نسبية، فهناك أولية مطلقة وهناك أولية نسبية. الأولية النسبية في القلم، أي أول ما خلق الله عز وجل القلم من عالم معين، هذه أولية نسبية وليس من مطلق الخلق. وعلى التأويلين فإن هذا لا يعني أن القلم كان قبل العرش، والدليل على ذلك نص الذي معنا وكان عرشه على الماء، أي العرش قبل ذلك، العرش قبل ذلك، وهذا ولا شك هو الصحيح أن العرش كان قبل القلم. لكن تنازعوا أيضا أيهما أولا، العرش أو الماء، لأن النص فيه وكان عرشه على الماء، إذن الماء قبل القلم والعرش قبل القلم، لكن أيهما أولا، العرش أم الماء؟ فإن النص ليس فيه أن أحدهما كان قبل الآخر، لكن وردت نصوص أخرى ظاهرها يدل على أن الماء كان قبل العرش، وبه قال جماعة من أهل العلم. إذن عندنا خلاف، هل القلم كان أولا أم العرش؟ وبينا أن الذي تدل عليه الأدلة أن العرش كان قبل القلم، وأن هذا لا يعارضه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أول ما خلق الله القلم. لكن بقي خلاف أيضا آخر، وهو هل العرش كان أولا قبل الماء أم الماء قبل العرش؟ فهذه مسألة مهمة نذكرها هنا عند هذه الآية، وكان عرشه على الماء، لهذا يجعل هذه أيضا من الآيات التي تدخل تحت البحث الخاص. فنذكر كلام أهل العلم في مسألة أيهما أولا كان، العرش أو الماء، بعد ترجيحنا أن العرش كان قبل القلم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم قال اكتب الحديث، وفيه وكان عرشه على الماء، مما يدل على أن العرش كان قبل القلم. لكن أيهما كان أولا، العرش كان قبل الماء أو الماء قبل العرش؟ هذا فيه كلام لأهل العلم. قال ابن جرير رحمه الله، وأولى القولين عندي بالصواب، العرش والماء، قول من قال إن الله تبارك وتعالى خلق الماء قبل العرش لصحة الخبر الذي ذكرت قبل عن أبي رزين العقيلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حين سئل أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق خلقه، قال كان في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله خلق عرشه على الماء، ومحال إذ كان خلقه على الماء أن يكون خلقه عليه والذي خلقه عليه غير موجود. خلقه على الماء، إذن الماء كان موجودا إما قبله أو معه، إما خلقه قبل العرش أو يكون مع العرش، خلقهما معا. فإذا كان ذلك كذلك فالعرش لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون خلق بعد خلق الله الماء، وإما أن يكون خلق هو والماء معا. فأما أن يكون خلقه قبل خلق الماء فذلك غير على ما روي عن أبي الرزين عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ذكره في تاريخ الطبري، وهذا كلام جيد ومات مع أن ابن جرير يرى أن القلم قبل العرش، كما سألخص لكم مذاهب العلماء في هذا. فكلام ابن جرير هنا رحمه الله فيما يتعلق بأسبقية العرش أم الماء كلام جيد، لأن الحديث فيه لما سئل أين كان النبي أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق خلقه، قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. فهذا يحتمل أحد أمرين لا ثالث لهما، إما أن يكون الماء أولا خلق أولا ثم خلق العرش بعد ذلك، وإما أن يكون خلق معا. أما أن يكون العرش قبل الماء ثم خلق الله بعد ذلك الماء، والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وكان ثم خلق عرشه على الماء ويتقدم العرش الماء الذي وعليه، هذا لا، لكن يحتمل أحد أمرين لا ثالث لهما، إما أن يكون العرش خلق مع الماء، وإما أن يكون الماء أولا. طيب، وذكر ابن حجر في الفتح بأن حديث عمران بن حسين يدل على أن الماء، ابن حجر يقول يدل على أن الماء سابق على العرش. وورد أيضا حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قلت يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء، فقال كل شيء خلق من الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل شيء خلق من الماء، إذا الماء أولا. رواه أحمد وصحح إسناده ابن حجر رحمه الله. فدل هذا على أنه إما أن يكون الماء قبل العرش، وإما أن يكون الماء والعرش معا، والأقرب أن يكون الماء قبل ذلك. لكن على كل الأمر فيه اجتهاد، وعليه فإن مذاهب العلماء في مسألة أيهما خلق أولا، الماء أم العرش أم القلم، أيهما خلق أولا الماء أم العرش أم القلم، مذاهب العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أن القلم خلق أولا، وهو أول مخلوقات، وأخذ بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم، وهذا القول منسوب لابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، ولابن الجوزي أيضا رحمه الله. هذا هو القول الأول أن القلم كان أولا. المذهب الثاني أن العرش كان أولا وأول مخلوقات، وهذا رجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله. والقول الثالث أن الماء كان أولا، وهذا القول نسب إلى ابن مسعود رضي الله عنه وإلى جماعة من السلف ونصرهم من المتأخرين بدر الدين العيني. إذن فالناس مذاهبهم في ذلك ثلاثة، قيل القلم أولا، وقيل العرش أولا، وقيل الماء أولا. ولا شك أن الماء بعد كل ذلك، وأن القول بأن القلم أقصد بعد كل ذلك، وأن القول بأن القلم كان قبل ذلك فهو قول ضعيف أو قول مرجوح، لأن النص الذي استدلوا به أول ما خلق الله القلم فيه وكان عرشه على الماء. لكن يبقى الخلاف قويا في أيهما كان أولا، العرش أم الماء، لأن النصوص وكان عرشه على الماء، كان عرشه على الماء. فإما أن يكون الماء خلق أولا ويدل عليه النصوص الأخرى كقول الله سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو هريرة أن يخبره عن كل شيء فقال كل شيء خلق من ماء، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه بذلك يدل على أن الماء هو مادة الخلق، كما ألمح إلى ذلك أيضا الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. فإما أن يكون الماء قبل العرش ولما خلق الله العرش جعله على الماء، وإما أن يكون الماء والعرش معا، لكن أن يكون العرش قبل الماء لا دليل عليه. انتبهتم يا إخوان؟ انتبهتم؟ أن يكون العرش قبل الماء لا دليل عليه، لكن أن يكون معه أو يكون الماء قبله هذا الذي تدل عليه الأدلة. هذا خلاصة هذه المسألة، اختلاف العلماء في أول المخلوقات، هل هو القلم، هل هو العرش، هل هو الماء. فهذه الآية أيضا يجعلوها من الآيات التي فيها الأبحاث الخاصة لتحرير هذه المسألة. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى مستقرها ومستودعها، قال مستقرها في الرحم ومستودعها في الصلب.
نعم، كما سبق في تفسير رحمه الله تعالى، وقيل غير ذلك، قيل مستقرها في الدنيا ومستودعها في الآخرة. نعم.
عبد الرزاق عن إبراهيم عن ليث عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما ويعلو مستقرها ومستودعها، قال مستقرها حيث تأوي ومستودعها حيث تموت.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن سعيد بن جبي قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى وكان عرشه على الماء أي على أي شيء كان الماء، قال على متن الريح.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر
وعلى حسب ما جاء في حديث ابن مسعود بالنسبة للترتيب فيما يتعلق بالعالم العلوي، على حسب ما جاء في حديث ابن مسعود أن بعد السماء السابعة يكون الكرسي ثم الماء ثم العرش، العرش فوق الماء والماء فوق الكرسي والكرسي فوق السماء السابعة، هذا جاء في حديث ابن مسعود عند ابن خزيمة، ورواه أيضا ابن خزيمة في كتابه التوحيد وهو الحديث المشهور في ما يكون بين السماوات من مسافة مسيرة 500 عام وكذا، ثم قال بعدما ذكر السماء السابعة وفوق ذلك الكرسي، وفوق الكرسي الماء وفوق الماء العرش. والحديث صححه الذهبي رحمه الله تعالى في العلوي وصححه ابن القيم في اجتماع الجيش الإسلامية، و أخرج الذهبي في مختصر العلوي من حديث عبد الله بن عمرو قال جعل الله فوق السماء السابعة الماء وجعل فوق الماء العرش، وقد صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. إذن فوق السماء السابعة ماء، هل الماء فوق السماء السابعة أو الكرسي ثم الماء ثم العرش؟ هذا الذي جاء في حديث ابن مسعود أنه فوق السماء السابعة الكرسي ثم الماء ثم العرش، والكرسي موضع القدمين والعرش هو الذي استوى الله عز وجل عليه كما أخبر عن نفسه في كتابه الرحمن على العرش استوى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، هذا الذي وردت به النصوص. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إلى أمة معدودة قال إلى أجل معدود.
نعم. عبد لأن الرزاق الأمة يطلق بها ورد بها الأجل الزمان، والذكر بعد أمة يعني بعد فترة من الزمان. نعم.
عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إلى أمة معدودة قال إلى أجل معدود.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قال: من كان إنما همه الدنيا أن يطلبها إياها أعطاه الله مالا وأعطاه فيها ما يعيش به، وكان ذلك قصاصا له بعمله. قال: وهم فيها لا يبخسون، يقول لا يظلمون.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن ليث بن أبي سليم عن محمد بن كعب القرضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحسن من محسن فقد وقع أجره على الله في عاجل الدنيا وآجل الآخرة.
أما من أراد الدنيا بعمل أعطاه الله عز وجل من الدنيا ما أعطاه، ثم ليس له في الآخرة من نصيب. فمن عمل عملا لم يرد به وجه الله فإن عمله يكون حابطا، كما جاء في الحديث الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له سبحانه. فمن عمل عملا أراد به الدنيا فإنه يكون حابطا. والكفار الذين عملوا دنياهم هؤلاء ليس لهم في الآخرة من خلق. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. هؤلاء الذين عملوا الدنيا وفقط، وكذلك الذين أظهروا الإسلام نفاقا كالمنافقين، فهؤلاء رأوا في أصل الدين وما أرادوا بالإسلام وجه الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء عملهم حابط كفار مخلدون في النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير. بخلاف المسلم الذي قد يقع له الرياء في بعض الأعمال، فإنه لم يرأي بأصل الإسلام وإنما يقع الرياء في بعض الأعمال، وهذا فيه تفصيل يذكره أهل العلم. لو كان الرياء في أصل العمل فإن العمل حابط، أصل العمل نفسه، صدقتك في صلاتك في ذكرك في دلالة القرآن في دعوتك. وأما إذا كان لا يعود إلى أصل العمل إنما جاء الرياء في أثنائه فينظر إلى العمل الذي دخله الرياء، فإن كان العمل يترتب آخره على أوله يحبط العمل كله إذا دخله الرياء. وأما إذا كان العمل لا يترتب آخره على أوله إنما هو أجزاء فإنه يحبط العمل الذي دخل فيه الرياء. كأن يكون عند الإنسان مثلا 1000 جنيه قد أعدها للنفقة فصار يتصدق 100 بعد 100، ففي 100 الخامسة رأى وقد أعد 1000 جنيه للصدق، فالرياء يحبط صدقة 100، وأما باقي 1000 حينما أخلص الله عز وجل العمل في ذلك فإن الله عز وجل يقبل عمله. إنما كالصلاة مثلا إذا رأى في آخرها فآخر الصلاة مرتب على أولها بالتالي يبطل العمل كله، بالتالي يبطل العمل كله. إذن الناس على أقسام، هناك من رأى في أصل الإسلام الرياء يدخل في أصل الإسلام فهذا عمله حابط وليس له في الآخرة إلا النار، وهناك من يرائي في بعض الأعمال فينظر إن كان الرياء في أصل هذا العمل فإنه يحبط، وأما إذا كان في أثناء العمل فينظر إن كان العمل يترتب بعضه على بعض فيحبط إذا دخل الرياء في أي جزئية، وأما إذا كان لا يترتب بعضه على بعض فإن الرياء يحبط العمل الذي قارنه. والإنسان ينبغي أن يخاف الرياء على عمله وأن يقصد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، لأن من عمل عملا أشرك فيه مع الله عز وجل غيره رده الله عليه تركته وشركه. والحديث الصحيح: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3، وذكر هؤلاء المرائين الذين رأوا بأعمالهم، هذا رأى بعلمه للقرآن وتعليمه للناس، وهذا رأى بجهاده، وهذا رأى بنفقته، فيسحب بهم إلى النار فلا يقبل له عملا إلا إذا ابتغى به العبد وجه الله. ولهذا كان الإخلاص شرطا في قبول العمل، شرطا في قبول العمل الإخلاص. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجاهد من أجل مغنم من أجل شجاعة من أجل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، كذلك من دعا إلى الله لتكون كلمة الله العليا، كذلك من صلى ابتغاء وجه الله، كذلك من أنفق ابتغاء وجه الله. نعم.
عبد الرزاق عن الثوري عن عيسى عن مجاهد في قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا قال ممن لا تقبل منه جوزي به، يعطى ثوابه في الدنيا،
ثوابه في الدنيا. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ويتلوه شاهد من، قال لسانه والشاهد منه، قال معمر قال الكلبي جبريل شاهد من الله.
نعم.
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم في قوله أفمن كان على بينة من ربه قال محمد ويتلوه،
وقيل عبد الله بن سلام. نعم.
ويتلوه شاهد منه قال جبريل.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر قال قتادة في قوله تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، قال الكفار أحزاب كلهم على الكفر.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني أيوب عن سعيد بن جبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسمع بي من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل النار، قال فجعلت أقول فأين تصديقها من كتاب الله، وقل ما سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وجدت له تصديقا في القرآن حتى وجدت هذه ومن يكفر به من الأحزاب، فالأحزاب الملل كلها، فالنار موعده، قال الكفار أحزاب كلهم على الكفر.
الله أكبر، الله أكبر، هذا تفسير عظيم يبين أن كل من لم يعلن هذا الإسلام، كل من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا أيا كان، سواء كان هؤلاء من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب من الوثنيين وغيرهم، فكلهم كفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فسعيد بن جبير رحمه الله تعالى أحد أئمة التابعين قال فجعلت أقول فأين تصدقها من كتاب الله، وقل ما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ووجدت تصديقه في كتاب الله، لأن الجميع من مشكاة واحدة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، قال حتى وجدت هذه الآية ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، قال فالأحزاب الملل كلها فالنار موعده، قال الكفار أحزاب كلهم على الكفر، يهود نصارى وثنيون كلهم على الكفر، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، أي فمن يكفر به من ملل الكفر أيا كانت ملته في الكفر فالنار موعده. هذا حديث عظيم يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، فإنه يبين أنه جميع الكفار أيا كان نوع الكفر أيا كانت ملة الكفر فإنهم مخلدون في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان من أهل النار. تبهتم؟ يبقى الذين يقولون بأن أهل الكتاب ليسوا كفارا يرد عليهم هذا التفسير، وأن من مات على ملته هذه فإلى النار والعياذ بالله، فالنار موعده، ومن يكفر به من الأحزاب، والأحزاب هم الكفار كلهم. هذه هدية عظيمة، هذه هدية عظيمة من أحد أئمة التابعين وهو سعيد بن جبير رضي الله عنه، هدية عظيمة جدا يا أخوان في تفسير قول الله عز وجل ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، وبين أن ملل الكفر جميعا هي داخلة في الأحزاب، أحزاب الكفار أي مللهم أيا كانت الملة فالنار موعده. الله أكبر. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فلا تبتئس بما كانوا يفعلون قال لا تيأس ولا تحزن.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وأخبتوا إلى ربهم، قال الإخبات التخشع والتواضع.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، إخبات والتخشع والتواضع. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ويوم يقوم الأشهاد، قال الأشهاد الخلائق أو قال الملائكة.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، قال ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا خيرا فينتفعوا به ولا يبصروا خيرا فيأخذوا به.
طيب، هل مراد بهذا السماع سماع الأذنين؟ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، هل المراد بذلك سماع الأذنين وبصر العينين، أي أنهم ما كانوا يستطيعون السماع بأذنهم وبالتالي لم تقم عليهم الحجة ولا الإبصار بأعينهم، أم ماذا؟ لا، المراد هنا السماع الخاص والإبصار الخاص، وهو سماع الانتفاع وإبصار الانتفاع، أي يسمعون سماعا ينتفعون به ويبصرون بصرا إبصارا ينتفعون به، وليس مجرد السماع ومجرد الإبصار، فإن أصل السماع حاصل الذي تقوم بالحجة هذا حاصل، وإنما المراد من ذلك ماذا؟ السماع الذي يحصل به الانقياد، كما قال سبحانه وتعالى تصديق هذا في كتاب الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا يبصرون، ومنهم من ينظر إليك فأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، وقال سبحانه وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ينظرون إليك إثبات نظر العينين وهم لا يبصرون كيف وقد ثبت نظر العين، فهناك فرق بين نظر العين والإنقياد والانتفاع، ولهذا في قول المصلي سمع الله لمن حمده المعنى استجاب الله لمن حمده، وليس مجرد الإخبار أن الله يسمع، فالله يسمع سبحانه وتعالى، لكن المراد استجاب، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أي استجاب الله لمن حمده، لهذا امتثلنا وقلنا ربنا ولك الحمد، فانتبهوا لهذه بارك الله فيكم. نعم، إذن السماع الذي قامت به الحجة حصل وسماع الأذنين، أما ما يتعلق بالانتفاع هذا باب آخر، ولهذا نقول في إقامة الحجج لابد من السماع للحجة بالأذنين وفهم ذلك فهم المراد، أما الانتفاع وفهم الانقياد فهذا لا يلزم، وهذا الذي قصده العلماء حينما قالوا ولا يلزم فهم الحجة أي فهم الانقياد. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى بأعيننا ووحينا، قال بعين الله تعالى ووحيه.
نعم، وهذا وإن أول بالرعاية والحفظ وغير ذلك إلا أنه دليل على إثبات صفة العينين لله عز وجل، وما وجه ذلك؟ وما وجه ذلك؟ تجري بأعيننا، تجري بأعيننا بحفظنا ومرأة منا، لكن فيها إثبات صفة العينين، كيف ذلك؟ مع أننا أولنا الجواب، لأن الله لو لم يكن محلا للاتصاف بهذه الصفة لما صحت الإضافة إليه، لما صحت الإضافة، لأنه لا يضاف الشيء إلا لما هو له، فما يصلح مثلا أن أقول أنا يصلح أن أقول لك أنت في عيني وفي كذا وفي حفظي، لكن لأني محل للاتصاف بالعينين قلت هذا، لكن لو لم يكن لك عينان، لو لم يكن لي عينان ما يصلح أن أقول أنت في عيني، ولهذا أنا لا أقول أنت في عيني سيارتي أو في عيني بيتي. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال ما يحملك على ذم آلهتنا إلا أنه قد أصابك منها سوء.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن
قتادة إن نقول إذا اعترك بعض آلهتنا بسوء، قال ما يحملك على ذم آلهتنا إلا أنه قد أصابك منها سوء، لماذا تعيب آلهتنا؟ أكيد أنه أصابك منها سوء. إن نقول إلا أعترك بعض ولاتنا بسوء. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم. مثل ما قال نوح عليه السلام: فأجمعوا أمركم وكيدكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقضوا لي ولا تنظرون. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ذكر لنا أن الغراب بعث لينظر إلى الأرض فرأى جيفة فوقع عليها، فبعثت الحمامة فجاءت بورق الزيتون فأعطيت الطوق الذي في عنقها وخضاب رجليها.
نعم.
معمر عن قتادة في قوله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع قال الخوف.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام قال بقية آجالهم.
نعم، لما عقروا الناقة فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، قال بقية آجالهم، لأنه باقي في أجلهم ثلاثة أيام. تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، ذلك وعد غير مكذوب لن يتخلف. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: برحمة منا ومن خزي يومئذ قال نجاه الله برحمة منه ونجاه من خزي يومئذ.
فعاد الأمر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، برحمة منه، رحم الله عز وجل صالحا ومن آمن معه. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو صعدتم على القارة لرأيتم عظام الفصيل.
قال في الحاشية: لو صعدتم على القارة لرأيتم، ورواية الطبري مثل الذي أثبتها. والقارة اسم الجبل الذي صعد عليه فصيل الناقة هربا من القوم بعد عقر أمه. نعم.
عبد الرزاق
يعني أن هذه الناقة لما عقرت أمه وكذا كان لها فصيل يعني، فيقول: لو صعدتم على القارة اللي هو الجبل لرأيتم عظام الفصيل، فصيل هذه الناقة، ابن هذه الناقة. نعم، هذا يعني من الإسرائيليات، الله أعلم صحة ذلك. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: فأصبحوا في ديارهم جاثمين قال ميتين.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: بعجل حنيذ قال نضيج.
نعم.
عبد الرزاق عن
وهذا
معمر
من إكرام إبراهيم عليه السلام لأضيافه، ظن أنهم رجال يأكلون. نعم.
عبد الرزاق عن معمر وقال الكلبي: الحنيذ الذي يحنذ في الأرض.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم قال كانوا إذا نزلهم ضيف فلم يأكل من طعامهم ظنوا أنه لم يأتي بخير وأنه يحدث نفسه بشر. قال: ثم حدثوه عند ذلك لما جاءوه فضحكت امرأته عند ذلك تعجبا من غفلة القوم وما أتاهم من العذاب، فبشروها بإسحاق بعد الذي كان من أمره، ومن وراء إسحاق يعقوب.
نعم، هذا معنى ضحكت على هذا القول. يقول: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، لما رأى أيدي الأضياف لا تصل إلى هذا، إلى الطعام، نكرهم، أنكر ذلك منهم، وكانوا إذا نزل لهم ضيف فلم يأكل من طعامهم ظنوا أنه لم يأتي بخير، مع أن وجوههم وجوه خير وأنه يحدث نفسه بشر. قال: ثم حدثوه عند ذلك لما جاءوا، أي قالوا: إن رسل ربك، وتكلموا معه. فلما رأى اليوم يتصل إلينا كرامة وجس من خفة قالوا: لا تخف. ثم بشروه بهذا الغلام وذكروا له البشرى وأنه رسل الله عز وجل إليه بالبشرى. حينئذ ضحكت امرأته عند ذلك تعجبا من غفلة القوم وما أتاهم من العذاب، فبشروها بإسحاق بعد الذي كان من أمره، ومن وراء إسحاق يعقوب. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي في قوله تعالى: فضحكت، قال: ضحكت حين راعوا إبراهيم مما رأت من الروع بإبراهيم.
نعم، هذا أيضا من أحد أوجه التفسير في ضحكت. فالأولى: فضحكت الرسول عند ذلك تعجبا من غفلة القوم وما أتاه من العذاب، وهو قوم لوط، لأن إبراهيم لما قدم لهم الطعام وأنكر ذلك نكرهم وأوجسهم من خيفة. قال وتخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط يعني بالعذاب. فحينئذ ضحكت من غفلة القوم وأن العذاب أتيه. هذا وجه. ولما ضحكت بشروها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. أدي بشرى كانت في هذا الوقت. وقيل ضحكت من روع إبراهيم حين راعوا إبراهيم، فلما رأت خوفه منهم ضحكت. قال عبد الرزاق قال معمر وقال قتادة
قال عبد الرزاق قال معمر وقال قتادة فضحكت تعجبا مما فيه لوط من الغفلة وما أتاهم من العذاب.
اي نعم.
قال أخبرنا سلمة عن إبراهيم بن الحكم قال حدثني أبي عكرمة في قوله فضحكت قال فحاضت.
فحاضت هذا أيضا قول عند العلماء. فضحكت يعني حاضت. فالعلماء لهم في تفسير ضحكت هذه الأقوال. قال البغوي وقد ذكر هذه الأقوال في ضحكت. قال البغوي في تفسيره رحمه الله قال مجاهد وعكرمة ضحكت أي حاضت في الوقت وكانت عقيما ولم تحض. فضحكت يعني حاضت في الوقت. تقول العرب ضحكت الأرنب أي حاضت. هذا ذكره البغوي عن مجاهد وعكرمة أن ضحكت بمعنى حاضت. والعرب تستعمل هذا في الضحك تعبر عن الحيض بالضحك. والأكثرون يقول البغوي والأكثرون على أن المراد منه الضحك المعلوم المعروف. ثم ذكر سبب اختلاف العلماء في سبب ضحكها. فقيل ضحكت لزوال الخوف عنها وعن إبراهيم حين قالوا لا تخف. وقد قتادة ضحكت من غفلة قوم لوط وقرب العذاب منهم. وقيل ضحكت من خوف إبراهيم من ثلاثة في بيته وهو فيما بين خدمه وحشمه، يعني لما هرع أو خاف من أضيافه معناه بين خدمه وحشمه. وقيل ضحكت سرورا بالبشارة. وقال ابن عباس وهب ضحكت تعجبا من أن يكون لها ولد على كبر سنها وسن زوجها. وسكت وجهها يعني ضربت وجهها تعجبا. سكت الوجه ضربت الوجه، وهذه حركة تفعلها النساء وليس اللطم. صك ليس اللطم، لما سكت وجهها يعني ضربت وجهها يعني على وجه التعجب، مثل ما تضع المرأة يدها على خدها إذا رأت تعجبا، وهذا علامة معروفة عند النساء وليس اللطم، لطم الوجه. هذا معنى ضحكت. هذا معنى ضحكت. يبقى إذن الأكثر على أن الضحك هو المعروف، وإن اختلفوا بسبب الضحك منها ولم يأتي بذلك شيء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل الضحك هذا إنما يكون بالبشارة، إما بإهلاك قوم لوط وبشارتها بالولد أو بشارتها بالولد فقط. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، قال أمرهم لوط أن يتزوجوا من النساء وقال هن أطهر لكم.
نعم.
قال معمر بلغني مثل ذلك عن مجاهد.
نعم. وليس هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فأتوا بناتي من صلبه، وإنما المعنى هؤلاء بناتي يعني النساء من الأمة، لأنه هؤلاء للنبي كبناته إذ هو مسؤول عن هؤلاء جميعا، فهؤلاء كبناته. فقال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم يعني من النساء، فلتأتوا النساء فهن حلال لكم ولا تأتوا الرجال فإن الله عز وجل حرمه عليكم. نعم. فقال لوط لهم هؤلاء بناتهن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، اقتصرن على النساء فإنهن حلال لكم ولا تأتوا الرجال فإنها فحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال كنت عند الحسن فقال ونادى نوح ابنه لعمر الله ما هو ابنه، قال قلت يا أبا سعيد
لعمر الله ما هو ابن ما هو ابنه أو ما هو ابنه إذا كانت ما بمعنى ليس. نعم.
قال قلت يا أبا سعيد يقول الله تعالى: ونادى نوح ابنه وتقول: ليس بابنه. قال: أقرأت قوله إنه ليس من أهلك؟ قال: قلت إنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم معك، ولا يختلف أهل الكتاب أنه ابنه. قال: إن أهل الكتاب يكذبون.
سبحان الله، هذا كلام الحسن، يعني قتادة كان عند الحسن. فقال: ونادى نوح ابنه، ثم قال الحسن لم يكن ابنه. فقال قتادة: يا أبا سعيد، الله عز وجل يقول ونادى نوح ابنه وأنت تقول ليس بابنه، يعني إذن الله عز وجل أثبت أبوة نوح وبنوة الولد وتقول أنت ليس ابنه. فقال: أقرأت قوله عز وجل إنه ليس من أهلك؟ هذا يدل على أنه ليس ابنه، لأن الله قال إنه ليس من أهلك. فرد عليه قتادة وقال: إنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم معك، لأن الله عز وجل قال: حتى إذا جاء أمرنا وفرط النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آم. ولهذا نادى نوح ربه: رب إن ابني من أهلي وأنت قد وعدتني نجاة أهلي وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، أي إنه ليس من أهلك الذين وعدتك إن جاءهم، لأنه قد حيل بينه وبين النجاة بسبب ما كان عليه من عمل، وهو عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ثم قال قتادة: ولا يختلف أهل الكتاب أنه ابنه من الصلب. فقال الحسن: إن أهل الكتاب يكذبون، لا يقولون الصدق. إذن هذه مساجلة وحوار ومناظرة بين قتادة رحمه الله تعالى وبين الحسن البصري في هل نوح كان أبا حقيقة لولده، وهل كان ولده ابنا له من الصلب أم ماذا. فالحسن يرى أنه ليس ابنه، لأن الله عز وجل قال إنه ليس من أهلك، وقتادة يرى أنه ابنه، لأن الله عز وجل قال ونادى نوح ابنه، فدل على أنه ابنه، وهذا الأصل، والأصل العمل بالظاهر، إلا أن يرد دليل نخرج معنا الظاهر ولا دليل. ولا شك أن ما ذهب إليه قتادة هو الصواب، لا شك أن ما ذهب إليه قتادة هو الصواب، لأن الله عز وجل قال ونادى نوح ابنه. ومسألة الأبوة والبنوة من النسب هذه ما ينفيها الكفر، هذه ما ينفيها الكفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي وأباك في النار، بل إن النبي أخبر أنه لم يكن إلا من نكاح ولم يكن من سفاح. إذن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هذا من نكاح وليس من سفاح. فمسألة نسبة الأبوة أو البنوة مع الكفر هذا لا إشكال في ذلك، هذا لا إشكال فيه. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وغيره عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هو ابنه غير أنه خالفه في العمل والنية.
نعم، هذا صحيح. نعم.
قال: وقال عكرمة في بعض الحروف إنه عامل عملا غير صالح، فالخيانة تكون على غير باب.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال حذيفة: جاءت الملائكة لوطا وهو يعمل في أرض الله، فقالوا إن
يعني قولنا في الخيانة تكون على غير باب، يعني ليست الخيانة خيانة زنا فقط، إنما الخيانة تطلق على أنواع وعلى أقسام. ولهذا مثلا أنت صاحبك لو فتش سرك فتقول هذا خانني، أو لو خالف ما اتفقتم عليه تقول هذا خانني، وليس يعني أنه زنا. كذلك أيضا في امرأة يشير يعني إلى قول الله عز وجل: ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبدنا الصالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا، أي خالفتا نوحا ولوطا في الدين فلم يكونا على دينه. وقيل بأن خيانة لوط امرأة لوط أنها كانت تدل على دلت على أضيافه. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قال حذيفة جاءت الملائكة لوطا وهو يعمر في أرض الله فقالوا إنا متضيفوك الليلة فانطلق معهم فلما مشى معهم ساعة التفت إليهم فقال أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية ما أعلم على وجه الأرض أهل قرية شرا منهم ثم مشى ساعة فقال أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية ما أعلم على وجه الأرض أهل قرية شرا منهم قال ذلك ثلاث مرات وكانوا أمروا ألا يعذبوا حتى يشهد عليهم ثلاث مرات فلما دخلوا عليه ذهبت عجوز السوء فأتت قومها فقالت تضيف لوط الليلة قوم ما رأيت قوما قط أحسن وجوها منهم قال فجاءوا يسرعون فعالجهم لوط على الباب قال فقام ملك فلز الباب يقول فسده واستأذن جبريل ربه في عقوبتهم فأذن له فضربهم جبريل بجناحه فتركهم عميا فباتوا بشر ليلة ثم قالوا إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم قال فبلغنا أنها سمعت صوتا فالتفتت فأصابها حجر وهي شاذة من القوم معلوم مكانها قال قتادة وبلغنا أن جبريل عليه السلام أخذ بعروة القرية الوسطى ثم ألوى بها إلى السماء حتى سمع أهل السماء ضواغي كلابهم ثم دمدم بعضها على بعض فجعل عاليها سافلها ثم تبعتهم الحجارة قال معمر وقال قتادة وبلغنا أنهم كانوا 4000
نعم كل هذا لا دليل عليه لكن حسبنا ما جاء في القرآن لما جاء قوم لوط إليه ورعون إليه قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني ولهذا كان يوما عصيبا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ثم قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيف أليس منكم الرجل الرشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد نريد أضيافك قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصل إليك نحن رسل ولن يصل إليك بإذن الله تبارك وتعالى فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إذا سمعت عن شيء لا تلتفت ولكن امرأتك فإنهم مصيبوا ما أصابهم لأنها كانت معهم ليس في الزنا لا وغير ذلك وإنما ما كانت تنكر عليهم بل دلت على أضياف لوط عليه السلام إنه مصيبها ما أصابه فدل هذا على أن الإنسان يلحق ما يلحق بالقوم لو كان معهم وكان غير منكر عليهم ولو لم يفعل فعلهم إنه مصيبها ما أصابه ليه؟ لأنها لم تكن تنكر عليهم بل كانت تدل فليس باللازم أن يكون الإنسان على نفس الفعل الرجل الذي يكون السوء في أهله وهو موافق على ذلك فهو رجل سوء ديوث هذا ديوث وإن كان لا يفعل الفعل لهذا تكون العقوبة لهم جميعا ولهذا قال سبحانه إنكم إذن مثله نعم
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وجاءته البشرى قال حين أخبروه أنهم أرسلوا إلى قوم لوط وأنهم ليسوا إياه يريدون
نعم
عبد الرزاق
هذه بشرى عظيمة لأنهم قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك نعم
عبد الرزاق قال معمر وقال آخرون بشر بإسحاق
نعم
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى
يعني هذا عاد مرة ثانية إلى قصة إبراهيم وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط أي لما جاءت إبراهيم البشرى حين أخبروا أنهم أرسلوا إلى قوم لوط وأنهم ليسوا إياه يريدون نعم
عبد الرزاق
حينئذ جادل في قوم لوط يجادلنا في قوم لوط نعم
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يجادلنا في قوم لوط قال إنه قال لهم يومئذ أرأيتم إن كان فيهم 50 من المسلمين قال إن كان فيهم 50 لم نعذبهم قال 40 قالوا 40 قال وثلاثون قال وثلاثون قالوا وثلاثون قال 20 قال حتى بلغوا 10 قال فإن كان فيهم 10 قال ما قوم لا يكون فيهم 10 فيهم خير
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال بلغني أنه كان في قرية لوط 4000 إنسان أو ما شاء الله من ذلك.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى هذا يوم عصيب قال شديد.
وفي جواز الإخبار عن اليوم الشديد بأنه شديد إذا كان على وجه الإخبار فقط، أما الممنوع منه أن يكون الإنسان متشائما بالزمان أو معترضا عليه كما جاء في الحديث في أذن ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فهل هذا من سب الدهر؟ قول لوط عليه السلام هذا يوم عصيب، هل هذا من سب الدهر؟ الجواب لا، هذا إخبار وليس سبا. فمثل ما تقول هذا يوم حار جدا، هذا يوم تعب، هذا يوم شديد، هذا يوم كذا، كما قال سبحانه وتعالى في أيام النحسات أي عليهم، هذا فعلا من باب الواقع، لا خير في هذه الأيام لأنها أيام عذاب. فدل هذا على أن الإخبار عن الزمن أو الكلام عن الزمن ينقسم إلى قسمين، كلام على وجه الإخبار فقط ليس على وجه الاعتراض، وهذا لا بأس به أن يقول الإنسان هذا يوم شديد، هذا يوم عصيب، هذا يوم حار، هذا يوم كذا، هذا لا إشكال فيه. والثاني أن يقول هذا على وجه التسخط والاعتراض، فهذا الذي يدخل في سب الدهر، يسب الدهر وأنا الدهر، أي أن الله هو مصرف الدهر، فكيف تسب الدهر والله مصرفه؟ الدهر ما يأتي بشيء، الدهر زمان يوقع الله عز وجل ويجري الله سبحانه وتعالى فيه ما يشاء مما قدر. نعم.
عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار أن عبيد بن عمير كان إذا ذكر النار قال أوه أوه، وذلك في قوله أواه منيب.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يهرعون إلي قال يسرعون إلي. عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى بقطع من الليل قال بطائفة من الليل.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وعكرمة في قوله تعالى من سجيل قال من طين، مسومة قال مطوقة بها، نضح من حمرة، منضود يقول مصفوفة، قال وما هي من الظالمين ببعيد، يقول لم يبرأ منها ظالم بعدهم.
إيه نعم، هذه حجارة خاصة من سجيل من طين، مسومة قال مطوقة بها أو معلمة لها صفة، منضود قال مصفوفة، وما هي من الظالمين ببعيد، هذا تحذير من كل ظالم، تحذير لكل ظالم من أن الله عز وجل ينزل به ما أنزل بقوم لوط، فتحذير لكل قرية تكفر برسولها، وفي هذا رسالة إلى قوم النبي صلى الله عليه وسلم، مساومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، كما أرسله الله على قوم ظالمين سوف يرسلها على أقوام آخرين، وكما أرسل على أبرهة لما أراد هدم الكعبة طيرا أبابيل، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يعذب من يشاء من عباده بما يشاء سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فالريح من جنوده والطير من جنوده والحجارة من جنوده كل ذلك يرسله الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يعجزه شيء عز وجل. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال من عمل عمل قوم لوط رجم إن كان محصنا فإن كان بكرا جلد مئة.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثله قال يرجم إن كان محصنا ويجلد إن كان بكرا ويغلظ عليه في الحبس والنفي.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما اتهم بالأمر القبيح يعني عمل قوم لوط على عهد عمر اتهم به رجل، فأمر عمر بعض شباب قريش ألا يجالسوه.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الذي يأتي البهيمة
أذى الله أعلم به، كون عمر رضي الله عنه لعل لما أمر الشباب بعدم مجالسته لأنه اتهام فقط وليس يقينا، وإلا فإن من ثبت عليه اللواط من ثبت عليه اللواط وفعل هؤلاء فإنه يقتل، فإنه يقتل. لكن اختلف السلف في صفة قتله كيف يقتل، ولكنهم اتفقوا على قتله. وإن كان بعض أهل العلم يقول بأنه يكون حده كحد الزنا، كحد الزنا، والصحيح أنه يقتل، ولكن اختلفوا فيما يقتل به وكيف يقتل. والأقرب أنه يصعد به إلى أعلى مكان في البلد ثم يلقى منه كما حصل لقوم لوط، ويقتل الفاعل والمفعول به، يقتل الفاعل والمفعول فيه، يقتلان ولا فرق، فيقتل الفاعل والمفعول فيه لأنها جريمة عظيمة، حتى ولو كان غير محصن، حتى ولو كان غير محصن، كما قلنا هذه عقوبة خاصة. إذن فاللواط، اللواط عقوبته ماذا؟ عقوبته القتل، ويقتل الفاعل والمفعول فيه ولو كان غير محصنين، ليس كالزنا، فالزنا إذا كان غير محصن فإنه يجلد 100 جلدة، وأما إذا كان محصنا فإنه يرجم حتى الموت. أما اللواط فلا، فيقتل الفاعل والمفعول فيه. هذا بالنسبة للواط. طيب السحاق وما يحصل بين النساء، فإن فيه التعزير البليغ، فإن فيه التعزير البليغ، إذا ثبت هذا فإن فيه التعزير البليغ، لكن ليس كما يكون في اللواط وليس كما يكون في الزنا، وإنما فيه التعزير البليغ. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الذي يأتي البهيمة قال يجلد 100 أحصن أو لم يحصن. عبد الرزاق عن معمر عن
أحصن أو لم يحصن، هذا قوله هنا، يعني هذا اجتهاده في الذي يأتي البهيمة. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال من قذف رجلا ببهيمة جلد حد الفرية.
نعم، يعني أنه لو قذف رجل رجلا قال أتى بهيمة. سبحان الله، مسألة عجيبة. يعني هل يحد، هل يجلد حد القذف أم لا؟ ولا شك أنه مع المعنى المعلوم في القذف فإنه يقذف، لأن القذف معناه أن رجلا قذف رجلا عفيفا مسلما حرا بالغا بالزنا، سواء كان مع بهيمة أو كان مع غير بهيمة، إذن لا فرق في المعنى، لا فرق. هذه مسألة دقيقة. يعني لو أن رجلا قذف رجلا بأنه زنى مع امرأة أو زنى مع كذا، هذا معروف لا إشكال في ذلك. لكن لو قال رأيته مع بهيمة، لو قال رأيته مع بهيمة، فإنه أيضا يحد حد القذف. ليه؟ لأنه ألحق عارا بهذا الرجل وآذاه في عرضه، إذا لم يأتي بأربعة شهداء وإلا يحد في ظهره. نعم، الله المستعان. سبحان الله، مسألة عجيبة يعني. نعم.
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي عامر الهمداني عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما بغت امرأة نبي قط، وقوله إنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم معك.
نعم.
عبد الرزاق عن الثوري وابن عيينة عن موسى بن أبي عائشة عن سليمان بن قتة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يسأل وهو إلى جنب الكعبة عن قول الله تعالى فخانتاهما، فقال أما إنه ليس بالزنا، ولكن كانت هذه تخبر الناس أنه مجنون، وكانت هذه تدل على الأضياف. قال ثم قرأ إنه عمل غير صالح.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إنه عمل غير صالح قال مسألتك إياي عمل غير صالح. عبد الرزاق عن معمر عن قتادة،
لا، الصحيح أن تعود إلى الولد، إنه عمل غير صالح، ولهذا جاء في القراءات الأخرى إنه عمل غير صالح. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وما قوم لوط منكم ببعيد قال إنما كانوا حديث عهد قريب بعد قوم نوح وعاد وثمود.
نعم.
عبد الرزاق عن الثوري.
هل يقال لوطي؟ هل يقال لوطي؟ الجواب لا بأس أن يقال لوطي. لوطي. وليس هذا فيه نسبة إلى لوط عليه السلام، لا، وإنما إلى عمل قوم لوط. لكن العرب في النسبة إلى المركب كقوم لوط فإنهم ينسبون إلى المضاف إليه، إلى المركب الثاني مضاف إليه. إذا كان عندهم قوم لوط، كيف النسبة إلى قوم لوط؟ يقولون لوطي ولا ينسبون إلى قومي، ما يقولون قومي. فهذه نسبة فقط، وفي اللغة جائزة، لا إشكال، لا إشكال في ذلك. وجاء أيضا في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إنها اللوطية، اللوطية. فلا بأس أن يقال لوطي ويراد نسبته إلى قوم لوط وليس إلى لوط، لأن العرب هكذا في النسبة إذا كان عندنا مركب مضاف ومضاف إليه ينسبون إلى المضاف إليه. نعم.
عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال: بقية الله خير لكم، قال: طاعة الله خير لكم.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: بقية الله خير لكم، قال: حظكم من الله خير لكم. عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش في قوله تعالى:
إذا قال الله عز وجل: إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، قال: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. بقية الله خير لكم أي طاعة الله خير لكم، حظكم من رضا الله إذا أنتم أطعتموه خير لكم مما أنتم عليه. وقوله إني أراكم بخير أي من نعيم الدنيا، أنتم في نعم عظيمة وكثيرة. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، وليس أنهم كانوا على خير في العمل، فإنهم لم يكونوا على عمل خير، وإنما المراد أراكم على خير في نعم كثيرة. وقول الله عز وجل: بقية الله خير لكم أي طاعة الله خير لكم، أي حظكم من رضا الله سبحانه وتعالى إن أنتم أطعتموه خير لكم. انظر يا أخواني إلى التفسير، مهم جدا والله، سبحان الله. تدبر القرآن ومعرفة معانيه هذه مهمة جدا، لأنها إذا ظهر لنا معنى الآية تدبرناها أعظم، وبالتالي وقعت في قلوبنا أعظم مما لو لم نكن نعلم تفسيره. يعني أنت إن سئلت مثلا: إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، ما معنى إني أراكم بخير وهم على الكفر وأنت ما تعرف التفسير؟ بقية الله خير لكم، بقية الله، ما معنى بقية الله؟ ما معنى بقية الله؟ بقية الله لا يمكن تعرف تفسيرها. إذن كيف أنت تتدبر هذه الآية؟ لأنك لا تعلم تفسيرها، فما يبقى التدبر في قلبك الذي ينبغي. لكن حينما تعلم التفسير يظهر لك المعنى، وبالتالي تستطيع أن تتدبر ما في القرآن. بقية الله خير لكم، يعني طاعة الله خير لكم ما أنتم فيه، حظكم من رضا الله سبحانه وتعالى وإكرامه وإنعامه عليكم برضوانه وبجنته خير لكم مما أنتم عليه من الكفر. نعم.
عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش في قوله تعالى: أصلاتك تأمرك، قال: أقراءتك.
أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، هذه هي الصلاة، هذه العبادة التي أنت عليها، تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. قيل: قالوا ذلك على وجه تهكم، تسخرون منه. وقيل على وجه، لو قال ذلك على وجه يعني أنت حليم فينا ورشيد، فكيف تأمرون بهذا؟ نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: أو آوي إلى ركن شديد، قال: العشيرة.
نعم.
عبد الرزاق
ورحمه الله هنا يعني لا يلتزم الترتيب في تفسير الآيات، لا يلتزم الترتيب. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: إني أراكم بخير، قال: يعني خير الدنيا وزينتها.
نعم، وليس على خير من العمل الصالح، فلم يكونوا على عمل صالح. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين يقول لا تسيروا.
نعم.
قال معمر وقال قتادة في قوله تعالى لا يجرمنكم شقاقي لا يجرمنكم شقاقي.
نعم
نفس الكلام.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى واتخذتموه وراءكم ظهرية قال لم تراقبوه في شيء إنما تراقبون قومي واتخذتم الله وراءكم ظهريا لا تخافون.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى كأن لم يغنوا فيها قال كأن لم يعيشوا فيها.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله يقدم قومه يوم القيامة قال فرعون يقدم قومه يوم القيامة يقول يمضي بين أيديهم حتى يهجم بهم على النار.
نعم. وكل أحد يتبع يتقدم قومه الذين أضلهم. ولقد أرسلنا موسى بيتين سلطان مبين فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فيقدمهم يوم القيامة. لماذا؟ لأنه كان يقدمهم في الدنيا في الكفر والباطل، لذا يقدمهم في الآخرة في العذاب. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأقصر من الأخ محمد يقول من كان صغيرا ولم يبلغ وفعل به أو فعل هو اللواط فهل يقتل؟
لا، إنما يؤدب ويعذر ويمنع من المخالطة و تؤخذ معه الأساليب التي تقيه، لكن لا تقام الحدود إلا على بالغ. نعم. لكن يضرأ فساده وشره ويعذر يؤدب. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى أرهطي أعز عليكم من الله قال أعززتم قومكم واغتررتم بربكم.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله
لما قالوا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، يعني تخافون من قومي ولا تخافون من الله. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ويوم القيامة بئس الرفد المرفود قال لعنة في الدنيا وزيدوا فيها لعنة في الآخرة.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى منها قائم وحصيد قال قائمة خاوية على عروشها وحصيد مستأصلة.
الله أكبر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة أخذها وليم شديد إن في ذلك لا تلمن خاف عذاب الأخيرة ذلك هو مجموع الناس وذلك هو مشهود. وقبلها منها قائم وحصيد وما ظلمناه ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم أهلاتهم التي يدعون من دون الله من شيء. منها قائم يعني خاوية على عرشها ولكن نرى معالما أمامنا وحصيد أي مستأصلة. فالله عز وجل يهلك القرى هكذا، يهلك القرى على هذا النحو، فترى قرى قد استؤصلت من أماكنها وقرى صارت خاوية على عرشها. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى غير تتبيب قال غير تخسير.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار إلى قوله إلا ما شاء ربك قال الله أعلم بثنياه وذكر لنا أن ناسا
يعني بالاستثناء الله أعلم بالاستثناء. نعم.
وذكر لنا أن ناسا يصيبهم سفع من النار بذنوب أصابوها ثم يدخلهم الله الجنة.
نعم. أي أنها في عصاة الموحدين فأما الذين شقوا في النار خالدين فيها ما دامت سبعة أرض إلا ما شاء ربك فيكون هذا في عصاة الموحدين أي أنهم يخرجون منها وأما الكفار فإنهم يؤبدون فيها. هذا قول. نعم.
عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله أو أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أو رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد قال هذه الآية تأتي على القرآن كله يقول حيث كان في القرآن خالدين فيها تأتي عليه قال وسمعت أبا مجلز يقول هو جزاؤه فإن شاء الله تجاوز عن عذابه.
نعم.
عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار.
وقد اختلفت أقوال المفسرين في هذا الموضع إلا ما شاء ربك، فمنهم من قال بأن الاستثناء منقطع، ومنهم من قال بأن هذا الاستثناء إلا ما شاء ربك في فترة البرزخ قبل دخول النار وكذا، ومنهم من حملها على عصاة الموحدين، لأن الاستثناء هنا ورد في الجنة ورد في النار أيضا في الجنة، وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب، مع أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة فإنهم لا يخرجون منها ويبقى نعيمه أبدا الآبدين، فيكون المعنى إلا ما شاء ربك أي قبل دخول الجنة حينما كانوا في البرزخ، أو لعصاة الموحدين الذين كانوا في النار قبل دخولهم إلى الجنة. نعم، المهم أن نعلم هذا المحكم. ما المحكم؟ أن من دخل النار من الكفار فإنه لا يخرج منها أبدا الأبدين، ولا يتوقف عذابه، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، نادوا يا ملك ليقضى علينا ربك قال إنكم ماكثون. وأن من دخل الجنة فإنه لا يخرج منها أبدا. يبقى إذن ما المراد بالاستثناء هنا؟ إلا ما شاء ربك. فقيل الاستثناء منقطع ليس متصلا بما قبله، وقيل يستثنى من ذلك فترة البرزخ. نعم.
عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن من سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول فأوردهم النار قال الورود الدخول.
الورد الدخول، نعم، أو الورد الدخول. نعم.
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإن لم وفوهم نصيبهم غير منقوص قال ما يصيبهم من خير أو شر.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار قال ضرب رجل على كفل امرأة ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وأبا بكر
ضرب رجل على كفل امرأة
ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وأبا بكر وعمر، فكلما سأل رجلا منهم عن كفارة ذلك قال أمغزية هي؟ قال نعم، قال لا أدري حتى أنزل الله
يعني
تعالى.
يعني كما قال في حشية، يعني زوجها غاز، يعني زوجها غاز، لأن هذه أمرها، لأن هذه أمرها عظيم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بأن يستخلف الغازي بخير. نعم.
حتى أنزل الله وأقم الصلاة طرفي النهار
وزلف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، أي استغفر الله وتوب إلى الله عز وجل واعمل الصالحات والحسنات فإن الحسنات يذهبن السيئات، وليس في ذلك حد، وليس في ذلك حد. نعم.
عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود مثله، قال معمر عن قتادة هي الصبح والعصر،
أي طرفي النهار الصبح والعصر. نعم.
وزلفا من الليل قال هي المغرب والعشاء.
نعم.
إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
نعم.
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار قال صلاة الفجر وصلاة العصر، وزلفا من الليل قال المغرب والعشاء، إن الحسنات قال الصلوات يذهبن السيئات. عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الحسنات يذهبن السيئات قال الصلوات الخمس والباقيات الصالحات الصلوات الخمس.
نعم. إن الحسنات يذهبن السيئات الحسنات فسرها بالصلاة الخمس، كذلك في قول الله عز وجل والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا فسرها أيضا بالصلوات الخمس، ولا شك أنه يدخل فيها الصلاة الخمس أصالة، وإلا فالباقيات الصالحات كل عمل صالح يبقى أجره لك عند الله سبحانه وتعالى، كل عمل صالح. فدل هذا على أن الذنوب والمعاصي تذهب مغبتها بالاستغفار والتوبة، كذلك قد تذهب بحسنات محية إذا كانت حسنات كبارا، كذلك بدعاء المؤمن لك إذا أنت مت، كذلك عفو الله عز وجل عنك ومغفرة الرب سبحانه وتعالى لك يوم القيامة كلها أسباب يحصل بها مغفرة الذنب، والإنسان يسعى في تحصيل كل هذه الأسباب، فعليه بالعمل الصالح وعليه بالاستغفار والتوبة دائما. جدد التوبة يا عبد الله، جدد التوبة دائما، لا سيما إن كانت لديك كبائر فإنك لا تدري متى ينزل بك الموت، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تستغفر الله وأن تبادر بالتوبة إليه. نعم.
عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب أنه سمع إبراهيم بن يزيد يحدث عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أخذت امرأة في البستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها، قبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك، فافعل بي ما شئت. فلم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فذهب الرجل فقال عمر بن الخطاب لقد ستر الله عليه لو ستر على نفسه،
يعني لو أنه ستر على نفسه واستغفر الله لكان أولى. نعم.
فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فقال ردوه علي، فردوه عليه فقرأ عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إلى ذكرى للذاكرين. قال فقال معاذ بن جبل أله وحده أم للناس كافة يا نبي الله؟ قال بل للناس كافة.
نعم.
عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة وهو جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه لحاجة فذهب في طلبها فلم يجدها، فأقبل الرجل يريد أن يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالمطر فوجد المرأة جالسة على غدير فدفع في صدرها وجلس بين رجليها فصار قال فصار ذكره مثل الهدبة، فقام نادما حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استغفر ربك وصلي 4 ركعات ثم تل عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الآية. قال عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم أن رجلا كان في الأمم الماضية يجتهد في العبادة ويشدد على نفسه ويقنط الناس من رحمة الله تعالى، ثم مات فقال أي ربي ما لي عندك؟ قال النار. قال أي ربي فأين عبادتي واجتهادي؟ قال فيقول إنك كنت تقنط الناس من رحمتي في الدنيا فأنا أقنطك اليوم من رحمتي. معمر عن زيد بن أسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأخذ رجل فرخ طائر فجاء الطائر فألقى بنفسه في حجر الرجل مع فرخه، فأخذه الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبتم لهذا الطائر جاء فألقى نفسه في أيديكم رحمة لولده، فوالله لله أرحم بعبده المؤمن من هذا الطائر بفرخه.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم قال للرحمة خلقهم.
نعم.
عبد الرزاق عن ابن التيمية عن جعفر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك قال إلا أهل رحمته فإنهم لا يختلفون ولذلك خلقهم.
فالله عز وجل خلق الخلق فمنهم كافر ومنهم مؤمن، منهم ضال ومنهم مهتد، قال سبحانه ولا يزالون مختلفين أي فيهم الكافر فيهم المؤمن فيهم إلا من رحم ربك فإنهم لا يختلفون، وهم أهل طاعته وأهل السنة فإنهم لا يختلفون، فلا يزال مختلفين إلا من رحم ربك فإنهم لا يختلفون. ولهذا نجد أن عقيدة الحق واحدة، عقيدة الحق واحدة، عقيدة الأنبياء واحدة، عقيدة أتباع الأنبياء واحدة، لا يختلفون، فضلا أن يختلفوا في ذات الأمة. ولهذا فإن قول الذين يقولون بأن الصحابة اختلفوا في العقيدة وغير ذلك هذا قول ليس بصواب. كيف يختلف الصحابة في العقيدة أي فيما يلزم اعتقاده؟ إنما هناك مسائل اجتهادية قد تتعلق بباب عملي بباب علمي فهذا ليس داخلا في العقيدة التي يجب اعتقادها. هل الذي يوزن يوم القيامة العمل أم العامل أم الصحيفة أم غير ذلك مما لا خلاف فيه عند التحقيق، أو كذلك أيضا هل الكفار يرون ربهم في العرصات أو لا يرون ربهم، مع اتفاقهم أنهم لا يرون ربهم في الآخرة، يعني إذا دخل المؤمن الجنة ودخل الكفار النار. فمثل هذه لا يقال مسائل عقيدة، فمن رأى أن الكفار يرون ربهم ومن رأى أن الكفار لا يرون ربهم هذه مسألة اجتهادية ليست مسألة عقدية أي يلزم المسلم أن يعتقدها، فالصحابة لم يختلفوا العقيدة قط، بل نقول والأمة أمة السنة لم تختلف في العقيدة، أصول السنة لا اختلاف فيها يا إخواني بارك الله فيكم. ولهذا نجد أن الحزبيين يهونون من شأن هذه المسائل ويقولون الصحابة اختلفوا في العقيدة، الأمة اختلفت في العقيدة، ولم يودع بعضهم بعضا وغير ذلك من هذه الأشياء. فنقول الصحابة عقيدتهم واحدة والأمة عقيدتهم واحدة، ولا اختلاف قط بين هؤلاء جميعا، الحمد لله في العقيدة ما فيها اختلاف، وصول العقيدة ما فيها اختلاف أبدا. إنما أهل السنة والجماعة خالفوا فيها أهل البدع. هل اختلف أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر، في الإيمان بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر؟ هل اختلفوا في فضائل الصحابة ووجوب الإمساك عما شجر بينهم والترد عنهم جميعا وعدم طعنهم؟ هل اختلفوا في السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف وعدم الخروج عليهم؟ هل اختلفوا في التحذير من الجماعات والطائف؟ لم يختلفوا، كل هذه أصول لم يختلف أهل السنة والجماعة فيها، إنما خالفهم أهل البدع والأهواء، خالفهم أهل البدع والأهواء، لما أهل السنة والجماعة لا يختلفون. وهذا معنى قول الله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فإنهم لا يختلفون. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال إن الله تعالى لما لعن إبليس سأله النظرة فقال وعزتك لا أخرج
النظرة
من النظرة قال فوعزتك لا أخرج من صدر عبدك حتى تخرج نفسه، فقال الله تعالى وعزتي لا أحجب توبتي عن عبدي حتى تخرج نفسه. عبد الرزاق عن جابر
وعزتي لا أحجب توبتي عن عبدي حتى تخرج نفسه، يعني سيظل محل قبول التوبة إذا تاب إلى أن يغرق. من أعظم رحمة الله عز وجل بالعباد يا أخوان أن الله عز وجل لم يغلق باب التوبة إذا بلغ الإنسان 40 أو 30 أو 50، وإنما باب التوبة مفتوح إلى أن تغرغر ما لم تبلغ الروح الحلقون. يعني لو أن إنسانا كافرا عاش طيلة حياته على الكفر ثم إنه جاء عند الموت قبل أن تبلغ الروح الحلقون فاستغفر الله عز وجل صادقا في ذلك مخلصا لغفر الله عز وجل له ما كان. وقصة اليهودي الذي أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تخرج روحه وقبل أن تبلغ الروح الحلقوم وعرض عليه التوبة فتاب وعرض عليه الإسلام فأسلم، قبل الله عز وجل توبته وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. نعم.
عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال للاختلاف خلقهم. عبد الرزاق عن معمر
للاختلاف خلقهم، يعني كيف هذا من جهة كونية قدرية، للاختلاف خلقهم يعني فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وليس الاختلاف خلقهم أي خلقهم لكي يختلفوا، وإنما خلقهم فمنهم كافر ومنهم مؤمن. نعم. وسبق مع تفسير قتادة للرحمة خلق والمعنى ولا يزالون مختلفين فمنهم كافر ومؤمن إلا من رحم ربك فإنهم لا يختلفون ولذلك خلق. يبقى ولا يزالون مختلفين ولذلك خلق إلا من رحم ربك، هذا ييسر لك الفهم هنا، ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقه فمنهم كافر ومنهم مؤمن للابتلاء والامتحان والاختبار إلا من رحم ربك فإنهم لا يختلفون بل عقيدتهم واحدة. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى ما أنا عليه اليوم وأصحاب. نعم.
عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال للاختلاف خلقهم. عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وجاءك في هذه الحق قال في هذه الصورة. عبد الرزاق عن معمر
ولهذا احنا من قبل بينا أن الاختلاف حاصل كونا وقدرا، هذا لابد أن يكون، هذا من جهة الكون والقدر، هذا لابد أن يكون، لا من جهة الشرع، فالله نهى عنه شرعا وإن كان يقع قدرا وكونا. لهذا لا يجوز لك أن تستدل بهذا الاختلاف الواقع كونا وقدرا على جوازه شرعا، فإن الله نهى عن الاختلاف وإن كان الاختلاف يقع بين الناس كونا وقدرا. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن الحسن عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وجاءك في هذه الحق قال في هذه الصورة.
نعم، في هذه الصورة في غيرها من الصور، وجاءك في هذه الحق أي في هذه الصور، وجاءك في هذه الحق في هذه الموعظة والتذكرة الموجودة في القرآن. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، هذا سؤال ورد من الأخ أبي يوسف النيجيري يقول هل غير البالغ إذا قتل عمدا يحد؟
لا أبدا، كما قلنا الحدود كلها شرط فيها التكليف، بلوغ وعقل، الحدود كلها. لكن إذا قتل قبل البلوغ فإن عنده خطأ، وبالتالي فإنه يكون فيه دية قتل الخطأ، أي في المقتول دية الخطأ يبقى يقوم بها وليه، فولي هذا الصغير يدفع الدية ودية القتل الخطأ. فإن عمد الصغير خطأ، فإن عمد الصغير خطأ وعليه فيكون فيه دية. نعم، بعد أن نكون قد فرغنا من تفسير هذه الصورة ولله الحمد والمنة. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة يوسف عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الرزاق
سورة أنبياء، سورة يونس عليه السلام، سورة هود عليه السلام، سورة يوسف عليه السلام، سورة نوح عليه السلام، سورة إبراهيم عليه السلام. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، قال بين الله تعالى رشده وهداه.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى
ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، أي بين الله رشده وهداه، فالكتاب المبين الواضح في هدايته ودلالته، كتاب مبين أبان عن كل حق وبينه وأبان عن الباطل وحذر منه، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، كل هذا بين واضح، الحق واضح والباطل واضح، والله أقام الحجة على الناس بهذا البيان. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى 11 كوكبا والشمس والقمر، قال الكواكب إخوته والشمس والقمر أبواه، قال معمر وقال بعض أهل العلم أبوه وخالته.
نعم، والأول أشهر وهو الذي جاء في آخر الصورة ورفع أبويه على العرش وخر له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق. نعم.
عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي سنان عن عبد الله بن شداد بن الهادي قال كان بين رؤيا يوسف وتعبيرها 40 سنة وذلك أقصى منتهى الرؤيا.
لم يرد شيء في أقصى منتهى الرؤيا، فقد تفسر في اليوم الثاني بعد سنة بعد سنتين، تطول تقصر إلى غير ذلك. نعم.
عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي عثمان عن سلمان قال كان بين رؤيا يوسف وتعبيرها 40 سنة.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لا تقتلوا يوسف قال كان أكبر إخوتي وكان ابن خالة يوسف فنهاهم وكان ابن خالة يوسف فنهاهم عن قتله،
يعني أن الكبير هو الذي قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، فهو الكبير الذي قال لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب ارموه لكن لا تقتلوا. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي قال لا تقصص رؤياك على امرأتك ولا تخبر بها حتى تطلع الشمس، وقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ثم انفتل إليهم فقال من رأى منكم رؤيا صالحة فليحدثنا بها.
فالسنة إذا رأى الإنسان الرؤيا الصالحة المبشرة فليحدث بها من أحب، لأنه سيفرح له وسيؤولها على الوجه الطيب. وأما إذا رأيت رؤيا غير صالحة أو ضاق منها صدرك فإنك تستعيذ بالله من الشيطان من شرها وتدفع عن يسارك وهكذا. نعم. ولا تحدث بها أحدا، هذه السنة. السنة إذا رأى الإنسان رؤية طيبة فإنه يحدث بها من أحب، وأما إذا رأى رؤية غير ذلك فإنه لا يحدث بها أحدا، ويستعيذ بالله منها ويدفل عن يساره ثلاثا، فإنها لا تضره إن شاء الله. هذه السنة. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى غيابات الجب قال بئر بيت المقدس بئر في بعض نواحيها.
نعم. لا تقتلوا يوسف فألقوا في غيابة الجب يلتقط بعض السيارات إن كنتم فاعلين. الذي نريده هو أن يغيب يوسف عنا، هذا الذي نريده، لا نريد قتله. فألقوا في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة، يمر به ناس يأخذون عندهم، ونكون قد تخلصنا منه وفي نفس الوقت ما قتلناه لأنه أخونا. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يرتع ويلعب قال نسعى ونله.
نعم. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وإن لو لحافظون يسعى معنا ونله معا. نعم. وإن لو لحافظون قائمون عليه بالحفظ والعناية والرعاية، ما تخاف ما تخاف عليه. نعم.
عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وجاءوا على قميصه بدم كذب قال كان دم سخلة.
كان دم سخلة. نعم.
أي
ليس هو الدم الحقيقي، ليس دم يوسف، وإنما قالوا أكله الذئب، وما أنت من لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصه بدم كذب. وأيضا أضافوا إلى ذلك أنهم جاءوا أباهم عشاء يبكون، فقد جمعوا بين الأمرين، جاءوا عشاء يبكون أظهروا البكاء هذا إظهارا للحزن عليه، الأمر الثاني أنه جاءوا على قميصه بدم كذب. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون قال أوحى الله تعالى إلى يوسف وهو في الجب أنه سينبئهم بما صنعوا به وهم لا يشعرون فذلك الوحي.
نعم. فذلك الوحي، وأوحى الله إلى يوسف عليه السلام بهذا. نعم.
كيف يجمع بين هذا شفنا وبين أن الوحي لا يكون إلا عند الأربعين؟
نعم.
كيف يجمع بين ذلك وبين أن الوحي لا يكون إلا عند
قد
الأربعين؟
قد يكون إلهاما، الوحي إما أن يكون إلهاما وإما أن يكون وحي رسالة. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب قال كان ذلك الدم كذبا لم يكن دم يوسف.
نعم.